بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، تكلمنا في الحلقة الماضية عن اللغة العبرية، وذكرنا بأن اللغة العربية أقدم بكثير جدا من اللغة العبرية على عكس ما يزعم اليهود. وأثبت فضيلة الأستاذ الدكتور في الحلقة الماضية خطأ ما ذهب إليه بعض المفسرين زي الإمام السيوطي والإمام ابن كثير وغيره من المفسرين، من أن بعض الكلمات في القرآن اتخذت من اللغة العبرية. قال إن هذه الكلمات، وهذا هو رأي الراجح في المسألة، إما أن تكون عربية خالصة أو أنها من المشترك اللفظي بين اللغة العربية واللغة السامية، أي أن هذه اللفظة التي ذكرت في القرآن موجودة في اللغة العربية وموجودة أيضا في اللغة العبرية. بإذن الله اليوم هنتكلم عن موضوع أيضا مهم جدا متعلق باليهود، ألا وهو الكتاب المقدس. يا ترى هو إيه الكتاب المقدس ده؟ وإيه اسمه؟ وإمتى انكتب؟ ويعني إيه اللي قاله علماء الغرب عن هذا الكتاب؟ تعالوا لنستوضح كل هذه الأمور في هذه الحلقة بإذن الله. منورنا دكتور.
أهلا بك.
سريعا كده عاوزين نعرف يعني على الجملة ما هو الكتاب المقدس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قبل أن نتكلم عن الكتاب المقدس عند اليهود، في الحقيقة أود أن أشير إلى ثلاث نقاط بسرعة. أولها أن الإيمان بكتاب التوراة وأنه أنزل على موسى جزء لا يتجزأ من إيمان المسلم، لقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. إذن لا مساومة، إحنا لا ننكر أن هناك توراة أنزلت على موسى، نحن نختلف فقط هل هي هذه التوراة أم لا، لكن هناك توراة وأنزلت على موسى. إذن نحن نؤمن بأن هناك توراة وأنزلت على موسى عليه السلام. كما ترى أنا أتيت بنسختين، وعندي واحدة بالعبرية وأخرى بالعربية، وعندي بالإنجليزية، وأحتفظ بها بكل أدب واحترام في مكتبتي في الرفوف العليا من المكتبة. أنا فقط أريد أن أنوه إلى هذا وموقف القس الأمريكي الذي أحرق المصحف منذ أيام. أنا لا أحرق، لا أنا ولا غيري، الكتاب المقدس. لماذا؟ الذي يخاف من شيء يحاول أن يتخلص منه. أنا لا أخاف من هذا الكتاب. لماذا؟ لأني عندي كتاب فيه أفضل مما في هذا الكتاب.
الله عليك.
هو حرق هذا الكتاب المصحف لأنه يخشى من المصحف، لأنه يعلم بداخله أن المصحف أفضل مما يؤمن به من كتاب. لكن هو في النهاية جهل. نتهم نحن بالتصرف والإرهاب، ولا يتهم مثل هذا القس، وظن أنه إذا حرق المصحف فقد حرق الإسلام. الإسلام ليس في سطور، وإنما الإسلام في الصدور. إذا استطاع أن يحرق 1.5 مليار أو أكثر من المسلمين في العالم فسينجح في حرق الإسلام، وأظن أنه لن يستطيع. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أنني تذكر يا أستاذ زفر في أول حلقة قلت الهدف أن احنا نبسط ونعطي فكرة للمشاهد الكريم البسيط غير المتخصص، وفي نفس الوقت يعني أخذت عهدا على نفسي منذ الحلقة الأولى أنني لن أعتمد على آراء مشايخنا وعلمائنا مع احترامنا ليهم. لماذا؟ يقول لك غير موضوعي، ده بيقول لك الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال. لا، حلقة اليوم بالذات، لأننا يعني نبتدي ندخل في عش الدبابير زي ما بيقولوا، يعني أنا اعتمدت فيها على ما ورد في 10 كتب، 8 بالإنجليزية وكتابان أو كتابين مترجمين إلى العربية، معي قائمة بهم لمن أراد بعد البرنامج يتصل بي إذا أراد المزيد فليقرأ. نأتي إلى سؤالك عن الكتاب المقدس. وبرضو قبل أن أبدأ في الحديث أود أن أذكر أن هذه التسمية التي نعرفها جميعا لهذا الكتاب على أنه الكتاب المقدس، هذه التسمية أو صفة التقديس لا توجد في مضمون الكتاب في نص الكتاب، وإنما هذه التسمية أعطاها البشر للكتاب. يعني الغربيون سموه الهولي بوك،
يعني هذه التسمية حديثة على الكتاب،
هذه التسمية لا توجد في نص الكتاب، أي أن الله سبحانه الذي أنزل هذا الكتاب لم يسميه كتابا مقدسا وإنما سماه البشر. فصفة التقديس لهذا الكتاب خلعت عليه وأعطيت له من المؤمنين به ولم تعط من الذي أنزله.
جميل أو هذه النقطة والله
غير القرآن.
آه ده أول مرة في هذه المعلومة. هذا المسمى المعروف عند الناس
هي ترجمة للتسمية الإنجليزية هولي بوك، الكتاب المقدس.
ده مصطنع حرفي أو جملة
تسمية بشرية. يختلف عن عندنا. إحنا عندنا مثلا يسمى القرآن القرآن الكريم، بنكتب عليه كده من برا أو نحلف أو نقول أو لما يتكلم عنه نقول القرآن الكريم، ده ربنا اللي سماه القرآن الكريم. نعم. إنه نعم. لقرآن كريم في كتاب مكنون.
تمام.
القرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الكتاب الله العزيز. الله. وإنه لتنزيل. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. نعم. إذن عندنا قرآن كريم، قرآن عظيم، كتاب عزيز. الله سبحانه وتعالى الذي أنزله هو الذي أعزه وكرمه وعظمه
وسمى هذه الأسماء
من هذا المنطلق،
على عكس هذا الأمر.
نعم. من هذا المنطلق بإذن الله تعالى أود الحديث اليوم عن ما يسمى اصطلاحا بالكتاب المقدس عند اليهود. هذا الكتاب المقدس العربي الموجود المترجم مكتوب في الصفحة الأولى منه، ترجم عن اللغات الأصلية العبرانية والكلدانية واليونانية، وهي ليست لغات أصلية، وسنأتي إلى لغة اللغة الأصلية الآن. هذا الكتاب يشمل جزئين، الجزء الأول أطلق عليه العهد القديم، أيضا أطلقه النصارى في بداية العصر المسيحي ليفرقوا بينه وبين العهد الجديد. هناك عهد من الرب لبني إسرائيل سنتكلم عنه في إن شاء الله في حلقة مخصوصة، العهد الذي أعطاه الرب لبني إسرائيل لما جاء المسيح عليه السلام. فقال، ورد في الأناجيل أنه جاء بالعهد الجديد، إشارة إلى أن ما نزل أو ما جاء به موسى هو عهد قديم، وما جاء به عيسى عليهما الصلاة والسلام هو عهد جديد. ومن هذا المنطلق قسم الكتاب الموجود بين أيدينا سواء بالعبرانية أو العربية يسمونه العهد القديم والعهد الجديد.
طيب يعني باختصار جدا يعني نقدر نقول هذا الكتاب الذي أشرت إليه الآن يحتوي على قسمين، القسم الأول العهد القديم وده متعلق باليهود.
نعم.
والقسم الثاني العهد الجديد وهو متعلق بالنصارى.
نعم.
تمام كده.
ولكن الإيمان،
أيوة،
النصراني يؤمن بالعهدين.
لا احنا عاوزين دي هنخليها ورا شويه، يعني عاوزين بس ترتيبا كده في هذه المساله. نعم. ثم نذكر هذه النقطه باذن الله تعالى. طيب. في وقت متقدم ان شاء الله.
يعني نحن لن نتكلم عن العهد الجديد لان هذا ليس موضوعنا، نحن نتكلم عن كتاب اليهود المقدس، اذا هو الجزء الخاص بهم فقط.
نعم.
العهد القديم. هذا العهد القديم ماذا يسمى عند اليهود وماذا نسميه نحن؟ اليهود يسمونه المقرى.
المقرى.
يعني المقرى الكتاب المقروء، أي زي كلمة القرآن، زي كلمة القرآن المقرى.
نعم.
أو القرآن. أو يسمونه التناخ. إيه حكاية التناخ دي؟ المقرى دوت ينقسم ثلاث أقسام، مجموعة أسفار وبالعبرية بالعربية المفرد سفر بمعنى كتاب، وبالعبرية سفر أيضا بمعنى كتاب. فعندي الخمسة أسفار الأولى هي التوراة، هي يطلق عليها التوراة. أول حرف فيها إيه؟ التاء.
نعم. توراة.
القسم الثاني هذه خمسة أسفار يطلق عليها التوراة، أول حرف فيها توراة، بالعبرية توراة التاء. القسم الثاني يتكون من 21 سفر.
لا واحدة واحدة يا دكتور.
القسم الأول خمس أسفار أي خمسة كتب.
نعم.
تسمى بالعبرية تورا ونحن نقول التوراة.
ماشي تمام كده.
أول حرف فيها إيه؟
تاء.
التاء. القسم الثاني من المقرى يطلق عليه اليهود أسفار الأنبياء بالعبرية نيفيئيم. نبي بالعربية هي نبي بالعبرية.
دي تقسمات في المقرى كلها.
نعم.
نعم.
يبقى أول حرف في القسم الثاني إيه؟ النون. نيفيئيم يبقى أول حرف للقسم الأول.
التاء والتاء النون.
والقسم الثاني اللي هو الأنبياء 21 صفر النون. نيفيئيم النون. آخر مجموعة اللي هي أسفار الحكمة أو المكتوبات بيسموها كتوفيم. كتوفيم أي المكتوبات. من كم صفر؟ من 13. يبقى 5 و21 و13 يساوي 39 صفر، هما المقرة. اليهود خدوا إيه بقى؟ خدوا الحرف الأول اللي هو التاء الدال على توراة اللي هي المجموعة الأولى.
نعم.
وخدوا الحرف النون اللي هما 21 صفر اللي هي المجموعة الثانية من نفيئيم، وخدوا الحرف الثالث اللي هو الكاف اللي هي الكتوفيم من 13 صفر. الكاف في اللغة العبرية إذا جت في الآخر ينطقوها خا، يبقى التاء والنون والخاء عملوها كلمة واحدة اللي هي التناخ.
تناخ.
التناخ. التناخ. إذا أي واحد يهودي بيقول مقرأ على الكتاب كله أو
تناخ.
بيقول تناخ،
يعني مسمى واحد.
نعم.
نعم.
إحنا بقى الله في الورد في القرآن هو التوراة. التوراة هذا يسمى في نحن نطلقه على كل الكتاب.
نعم.
هذا يسمى في اللغة العربية عندنا الإطلاق الجزء على الكل.
يعني
إطلاق الجزء على الكل، يعني أنا بقول إيه يا رجل خلي قلبك معايا. يعني هل أنا أقصد القلبك اللي جوه اللي فيه اللي
ضخ الدم؟ كيان الإنسان كله.
فأنا إيه أطلقت الجزء
وردت
حتة من جسمك.
نعم. نعم.
وأنا عايز كلك تبقى
تمام.
معايا
تمام.
لما هعمل إيه بالقلب حتة المضغة أو اللحمة اللي جوه دي؟ أو خلي نفسك معايا. طب أنا أعمل إيه بالنفس؟ أنا عايزك بجهدك بقوتك بكلك تبقى معايا. فده بنسميه في اللغة العربية إطلاق الجزء على الكل.
نعم.
وفي العكس إطلاق الكل على الجزء، زي ما أقول إيه أنا مسافر بكرة أنا في طنطا وبقول أنا مسافر مصر رايح مصر. الله، دي مصر تشمل من أسوان لإسكندرية. إنما أطلقت الكل وأنا أريد القاهرة.
نعم.
اللي هي الجزء.
نعم.
ده العكس بقى.
نعم.
أطلقت الجزء وهو التوراة أو التوراة وأريد به المقرة أو التناخ الكل. 39 صفر عندنا بيؤمن بهم اليهود.
يعني أقدر أقول إن أسماء العهد القديم لهم ثلاث أسماء، المقرة والتناخ.
نعم.
ومسمى الموجود عندنا اللي هو التوراة، وزي ما حضرتك ذكرت الآن مجموع هذه مجموع العهد القديم 39 صفر.
39 صفر.
طيب
أنا أي 39 كتاب. صفر يعني كتاب، وبالعبرية صفر أيضا يعني كتاب.
طيب أستاذ دكتور، هو ليه سمي بالعهد؟
ما هو لأن حسب رواية التوراة أن الله أعطى عهدا لإبراهيم أن يختتن، وأن على هذه العملية الختان يصبح مختارا وبالتالي الشعب المختار. في العقيدة النصرانية أن هذا الاختيار تحول من بني إسرائيل إلى من آمن بالمسيح، يعني خرجنا من الاختيار لبني إسرائيل إلى قضية اختيار أخرى وهي عهد جديد للمؤمنين بالمسيح عليه السلام، وبالتالي سمي هذا عهد قديم وهذا عهد جديد.
طيب أيضا بالمناسبة لما نقول إحنا عندنا العهد القديم يذكر على التوراة والعهد الجديد يربى الإنجيل. طيب إحنا قرأنا وسمعنا إن الإنجيل معناه هو الخبر الطيب أو البشرة الطيبة.
نعم.
أو البشرة الطيبة. طيب معنى كلمة التوراة إيه؟
هي يفسرها بأنها الشريعة.
المعنى التوراة.
نعم.
الشريعة.
نعم. يعني هي ليست من فعل، ليست مشتقة من فعل، هي كلمة جامدة بمعنى الشريعة.
كلمة.
نعم.
تعني الشريعة.
الشريعة.
طيب ذكرت حضرتك الآن إن 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 أسماء العهد القديم زي ما قلنا المقرة والتناخ والتوراة.
نعم.
وده بتحتوي على 39 صفر. طيب لو سألت حضرتك إيه الإطار العام الذي يعني يدور حوله العهد القديم؟
الأسفار.
طيب ممكن أسمع الإجابة بعد إذن حضرتك بعد هذا الاتصال. معنا الأخت أمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
يا مرحبا أستاذ أمال.
بعد إذنك عايز أعرف بس اللي هو التوراة والإنجيل احنا مؤمنين بيهم كمسلمين يعني. وعايز اعرف الانبياء كلهم كل واحد فيهم نزل عليهم ايه، لان انا الصراحة مش عارفة.
طيب
انا اللي اعرفه ان سيدنا عيسى نزل عليه الانجيل وسيدنا موسى التوراة، لكن سيدنا ابراهيم ويعقوب والناس دي كلها عايز اعرف دول كان ساعتها كانوا موجودين ايه ونزل عليهم ايه، وكهل الاسلام موجود من اول كتاب نزل ولا هو نزل على سيدنا محمد بس؟
جميل ماشي. سمعت سؤال صوت؟
نعم نعم.
يا دلوقتي بتقول هل في اسماء اخرى يعني مثلا سيدنا ابراهيم نزل عليه
الصحف؟ طيب صحف ابراهيم وموسى طيب موجوده معاه.
وسيدنا مثلا يعقوب؟
هو انا اريد نقطه اساسيه، هو الاسلام يا بنيتي هو الاسلام الذي نزل على جميع الانبياء، ولكن هذه الكتب نزل بها الاسلام، يعني مضمون هذه الكتب كله واحد وهو الاسلام وهو التوحيد وبعض الشرائع التي تناسب هؤلاء القوم في وقتهم.
نحن نتكلم عن مضمون هذه الكتب الأصلية ليست المحرفة.
لا أنا أتكلم على هي يعني عشان تسأل عما نزع الأنبياء
علشان نفهم هذا الأمر.
نعم هي تسأل عما نزع الأنبياء.
نعم نعم.
فالذي ذكر في القرآن هو صحف إبراهيم والزبور بالنسبة لسيدنا داود.
نعم نعم.
والتوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام ثم القرآن على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
طيب أنا عاوز أسأل حضرتك زي ما قلت الآن، أنا عاوز أعرف إيه هو الإطار أو الهدف العام الذي يدور حوله العهد القديم؟
هو من أوله إلى آخره يعني فيه بالدرجة الأولى كتاب تاريخي. تاريخي
بالدرجة الأولى
كتاب تاريخي يشمل من بداية خلق الكون. أول فقرة فيه في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت كذا وكذا، وقصة خلق الكون والأنهار والبحار إلى أن تنتهي في اليوم السادس بقصة خلق آدم وحواء وطرد من الجنة إلى آخره. ثم بعد ذلك أولاد آدم، وندخل بقى بعد كده إلى نوح وإبراهيم ولوط وأولاد إبراهيم وإلى آخره، قصص تاريخي مفصل.
جميل.
مفصل. من خلال بعد أو من قصة سيدنا يعقوب نجد بعض التشريعات، ثم بعد ذلك مع موسى عليه السلام التشريعات تكثر. بعد الأسفار الخمسة اللي هي التوراة الأولى اللي تكلمنا عليها، الأسفار الخمسة الأولى نأتي إلى مجموعة الأنبياء. هذه كتب كان الله سبحانه وتعالى يرسل على بني إسرائيل لكثرة انحرافهم وزيغهم أنبياء.
نعم.
أنبياء كثيرين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إليهم، فكان النبي ينزل عشان يعدل، ما ينزلش برسالة، يعني ما هوش رسالة، في فرق بين النبي الرسول والنبي
صاحب رسالة ونبي
نازل يعدل الحراف أو عجاج في قومه. فهؤلاء كانوا يعظون الناس ويصححون لهم العقيدة الانحراف الذي حصل. فتكتب قصة هذا النبي سواء تنسب الكتابة له أو لأحد آخر، إنما قصة النبي مع قومه وما وعظهم به والانحرافات، يسجل الانحرافات التي وقعوا فيها والنصائح التي أوردها إليهم. ثم مجموعة أخرى اللي هي المكتوبات اللي بالآخر دي كلها أمثال وحكم ومواعظ.
يعني أقدر أدي خلاصة الكلام حضرتك، أقدر أقول إن هو مجموعة من الكتب المتعلقة بخلق العالم وتقديسه وتاريخ معاملة الشعوب، ومجموعة من النبوءات والنصائح الأدبية والدينية،
ولكن تاريخ بؤرته بنو إسرائيل. يعني هو يبدأ من آدم عليه السلام وشوي شوي يقلل الناس لغاية ما يوصل لحجر الزاوية إسرائيل، وهو الذي الفوكس أو العدسة تسلط عليه، ويصبح بعد ذلك هذا الكتاب كله تفصيل لتاريخ بني إسرائيل.
طيب.
من معارك وحروب وقتلة بالعدد.
نعم.
وإحصاء سكاني، يعني كتاب مفصل بالإضافة إلى الجوانب التشريعية التي لا تساوي شيئا في كمها إذا ما قرناها بالجانب التاريخي.
طيب هل هذا العهد القديم اللي حضرتك تفضلت وذكرت عنه الآن بعض الكلمات، هل هو يعتبر أيضا كتاب المسيحيين؟
المسيحيون يؤمنون بالعهد القديم اللي هم 39 سفر زائد الأناجيل،
يعني الاثنين
هو العهد القديم. نعم.
العهد القديم والعهد القديم.
هذه الترجمة العربية الكتاب المقدس يشمل كتاب اليهود المقدس والأناجيل، لكن العكس اليهود لا يؤمنون إلا بالتسعة وثلاثين سفر اللي هم العهد القديم فقط.
يعني افهم الكلام
لا يعترف لا يعترف بالمسيح.
انا اقدر الخصه لحضرتك وحضرتك صح الخطا لو كنت انا مخطئ في الامر. النصارى يؤمنون بالعهد القديم والعهد الجديد.
نعم.
اليهود ما مش بالعهد الايه
القديم يعني لا يعترف بالمسيح فكيف نعم. يؤمن بكتابه؟
طب ايه العلاقه اللي تجمع بين العهد القديم والعهد الجديد؟
المسيح عليه السلام ارسل الى بني اسرائيل ارسل الى وقال في الانجيل ما جئت لأهدم الناموس أو لأنقذ الناموس بل لأكمله. فهو لم يأتي لكي يلغي العهد القديم وإنما جاء ليكمله. هذا بنص الإنجيل. فكيف لا تكون هناك علاقة؟ هذا جاي بيؤكد وجود العهد القديم ولكن جاء ليتمه وليكمله. وبالتالي يشكل يعني عنصر أساسي ورئيس في الإيمان النصراني.
طيب أستاذ طارق لو سمحت معنا نسخة هذا الكتاب ممكن تعرض لنا على الشاشة دلوقتي؟
العبرية نعم.
لا الكتاب اللي هو
نعم العبري
الكتاب باللغة العبرية.
طيب
أستاذنا الدكتور بالملاحظة الآن على هذه الشاشة بأن هذا الكتاب مكتوب باللغة العبرية.
نعم.
هل معنى هذا الكلام أن التوراة التي نزلت على سيدنا موسى
نعم.
أنزلت باللغة العبرية؟
لقد سألت عن كبير أو عن عظيم والله المستعان. أولا اليهود يقولون وهذا شائع في العالم كله أن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام بالعبرية. بل القصة معروفة لدينا أن الله كتبها بإصبعه على لوحين كتبها الرب على بالعبرية وبعدين سيدنا موسى لما غضب كسر الألواح. وهذه القصة لها مشابه عندنا في القرآن. ثم
اسمح من حضرتك يعني أفهم بس عشان خاطر أبقى مستوعب كل كلمة حضرتك.
عندما ترك موسى قومه وذهب للقاء الله سبحانه وتعالى 40 ليلة 30 وأتبعناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة فجالهم باللوحين عليهم الشريعة.
ده مين اللي أتى؟
ده سيدنا موسى.
جميل.
جه بعد الاعتكاف 40 يوم معاه لوحين من الحجر
مكتوب عليهم
التوراة بإصبع الرب كما تقول التوراة بإصبعه بالعبرية.
كويس الله. نعم.
أنا أروي روايتهم
ونقش
الآن
نعم.
هل هو صحيح أم لا.
نعم.
فلما وجد عبادة العجل وضلالهم وغضب فكسر الألواح. بعد ما هدي ربنا أمره بأن يعيد كتابتها فعاد كتابة التوراة موسى على اللوحين على لوحين آخرين.
طيب حضرتك لو يعني يتذكر معي المشاهدين الكرام ذكرت في المرة الماضية بأن اللغة العبرية لم تكن أصلا موجودة على عهد سيدنا موسى.
يعني أنا قرأت بعض الآراء وأنا لي يعني اسمح لي أن أيضا أدلي بدلوي أو برأيي في المسألة. من أين يعرف سيدنا موسى عليه السلام العبري إذا كان اسمه مش عبري؟
اسم موسى مش عبري؟
اسمه مش عبري. أين وجد موسى
نعم.
عليه السلام أمه لما أنجبته خافت عليه ربنا قال لها ارميه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك ويجعلون
وصل
رميته في اليم. مين اللي خدوه؟
جند فرعون.
لا مش جند فرعون يعني في التفاسير كلها بيقولوا إما بنت فرعون أو كانت قاعدة زوجة فرعون مع فرعون وشافته فخدته.
هو القصة وصل لليد فرعون
أو لا يهمني مين اللي لقاه.
يعني
يهمني مين اللي لقاه لأن اللي لقاه هو اللي سماه بنص التوراة.
اللي لقاه هو اللي سماه.
فالقصة في سفر الخروج قصة ولاد موسى واضطهاد فرعون وقتلوا الأبناء العبريين أو بني إسرائيل كانوا موجودين. فاللي لقيته إما بنت فرعون أو زوجة فرعون أو جواري فرعون. ما فيش أكتر من كده في جميع التفاسير في نص التوراة زوجة فرعون. طيب التوراة بتقول إيه؟ إن اللي لقيته قالت أنا لقيت فتحت الصندوق لقيت فيه طفل قالت أنا لقيت طفل فأنا انتشلت من الماء فعلشان كده هسميه موشي. الفعل مشى في اللغة العبرية انتشل من الماء. ارجع للحلقة اللي قلنا فيها لو تفتكر عايزين نربط ما كله التاريخ تاريخهم داخل في بعض كله. قلنا ان في علماء الاجتماع قالوا ايه؟ ان في اساطير تبريرية تفسر اسما او عادة. زي النسى حرموه ليه؟ عشان الرب ضرب
معين.
عشان الرب ضرب يعقوب على عرق الناس. طب الاسم ليه؟ اسرائيل عشان صار مع الله. فليه سمى موشي؟ قالت لان انا انتشلت من الماء. الكلام ده موجود باللغة العبرية، لانها انتشلت
وسمعت في الكتاب المقدس.
في سفر الحروب.
نعم.
طيب موسى مين اللي انتشل؟
ايا كان بقى
اللي هي البنت
او بنته.
نعم. انتشل.
نعم.
مين المنتشل؟
لا الطفل.
الطفل كويس جدا. يبقى موشي في اللغة العبرية اسم فاعل. موشي اسم فاعل. يبقى موشي هو اللي انتشل. يبقى تسمى الطفل المفروض لو التسمية عبرانية يبقى تطلق عليه صيغة اسم المفعول لأنه هو المنتشل، فمش يبقى موشي، يبقى مشوي. يبقى مشوي. يبقى ده خطأ في اللغة العبرية، خطأ في اللغة العبرية.
لا الموضوع ده برضو محتاج وقفة تانية، لكن هسمعها من حضرتك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصوت بس يا مرحبا، لو سمحت الصوت يكون أعلى شوية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا بحييكم على البرنامج وبشكر الدكتور محمد على المعلومات الجميلة دي، بس أنا كان عندي حضرتك رجاء بس بسيط.
اتفضل حضرتك.
إن يعني الدكتور وهو بيتكلم يا ريت يوضح للمشاهدين إن الكلام دوت أو القصص ديت في يعني بتاعتهم. نعم. هم يعني.
ما هو الدكتور على فكرة كل بعض الجمل يذكر ويقول ده هذا كلام موجود في كتبهم هم.
لا أصلي يعني الدكتور يعني ما بيتكلم ساعات بيخش في بيجيب من قصة من عندنا من القرآن، فايه فيبان الناس بس ان الكلام دوت يعني من عندهم.
ملاحظة جيدة تحت أمر. يعني ملاحظة جيدة. جزاك
يعني
الله خير. جزاك الله. ملاحظة جيدة.
عموما انا في اول الحلقة انا قلت لن اتكلم الا بما عندهم.
نعم. لكن هو بيقصد يقول علشان بعض المشاهدين الان ممكن هو بيتابع الحلقة فيسمع بعض هذا القصص فيعتقد بان اهل السنة او المسلمين معتقدين بهذه القصة حضرتك ذكرتها الان، فهو بيطلب ان في ثنايا الذكر او عرض هذه القصص نقول ده هذا ما ورد في كتبهم هم.
ما احنا يكفي ان احنا نقولها في اول مرة. يعني عشان
لا لان
على اي كل ما سأقوله هو لا علاقة له بما ورد في القرآن واما ولكن بما ورد عنه،
لان العبرة اصلا دكتور ممكن نكون اللي بيشاهدنا الان على القناة مش شرط يكون موجود معنا من اول حلقة، فربما يسمع بعض هذا القصص بدون تنبيه فيعتقد بان هذا امر متفق عند المسلمين.
اذا قلنا انها قالت لاني انتشلته من الماء.
نعم.
فسأسميه موشي. موشي هذه صيغة اسم الفاعل في اللغة العبرية بمعنى المنتشل.
المنتشل.
فالمفروض أنها لو هي التسمية عبرية يكون الطفل الذي انتشل من الماء منتشل وليس منتشل. منتشل الذي أخذ الطفل من الماء، لكن الطفل نفسه هو المنتشل. فلو أن التسمية العبرية فإننا نسميه مشوي وليس موشي. مشوي وليس موشي. انا لي وجهة نظر هنا. في البعض قال ان موشي جاية من مو بمعنى مياه في الفرعونية، وشي بمعنى الشجر اي الذي كان بين الماء والشجر. لكن انا ربطت هذه التسمية بمس. مس في اللغة الفرعونية، سألت اخواننا المتخصصين.
نعم.
بمعنى طفل او وليد. بمعنى طفل أو وليد. مس بمعنى طفل أو وليد. وعندنا الأسماء الفرعونية تحت مس أي وليد أو ابن أو طفل الإله تحت. إيح مس يعني ابن أو وليد القمر. طيب موسى هل نعرف له أب؟ لا نعرف. ده هذا طفل وجدوه في المية.
نعم.
فسميته إيه؟ وليد. فسميته تسمية مصرية مس. مس بمعنى الوليد او الطفل اللي انا لقيته.
لا بنذكره لكلمة موس
اللي هي تحولت بعد ذلك
موس.
موس والسين في العربية مقابل الشين في العبرية سموها موشي، وفي العربية تم تعريب الاسم الى موسى. فاذا لان بنت فرعون تسميه تسمية فرعونية فاطلقت لقيته هتسميه ايه؟ سميته مس يعني الوليد.
يعني خلاصة كلام حضرتك الان بان كلمة موسى ليست عبرانية. لفظة عبرانية بل هي لفظة عربية
لا.
أو فرعونية.
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 فرعونية
فرعونية
فرعونية نعم.
طيب احنا ممكن نتلقى هذا اتصال أيضا فرق. ثم أعود لحضرتك لأستوضح بعض النقاط المتعلقة بهذا الأمر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
كنت بعد إذنك بس كنت عاوز أسأل فضيلة الشيخ عن نقطة معينة
تفضل.
بالنسبة لكتاب سفر دانيال كتاب الهم المقدس هو معروف الكتاب دوت في مقولة كانت موقف حصل بين سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن كان في ذكر سيدنا عمر بن الخطاب في العهد القديم فسيدنا عمر فرح بهذه الوثيقة وراح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له عليها في النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كده تمام؟ طيب دلوقتي سفر دانيال معظم اللي فيه حاجات بتخصنا احنا المسلمين عايشين في الوقت الحالي
اللي هو
فاحنا
يعني
هو عبارة عن منام كان سيدنا دانيال كان بينام ويجي سيدنا جبريل بيفسر له المنامات ديت وبعدين قال له لا دي كلها حاجات خاصة باهل ببني اسرائيل في اخر الزمان مع المسلمين وكده تمام وانا بدعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الكتاب بتاعي دوت بحيث ان امه اخر النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي يجوا ويحصلوا على هذا الكتاب ويفصلوا بسم الله الرحمن الرحيم
ماشي طيب شكرا على اتصالك وباذن الله تعالى فالدكتور هيجاوبك طب نجاوب قبل الفصل وبعد الفصل يا دكتور
هو قبل الفصل مش مشكله على اساس ان يعني التوراه الاصليه كان فيها ذكر لصفات النبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي لكن دخل عندما نتكلم عن كتابة التوراة بعد قليل سنجد أن حصل تعديلات وتحريفات وتغييرات في هذا الكتاب كما قال علماء اليهود أنفسهم وبالتالي تغيرت معالم هذه الأمة هذه الأقوال الخاصة بأمة محمد وهذه الصفات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون هناك يعني آيات قابلة فقرات في الكتاب المقدس قابلة للتأويل ولكن ليست صريحة وواضحة ويقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم
طيب نتلقى اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم
وعليكم السلام اتعرف بحضرتك يا فندم
اسمي وليد عزيز حضرتك
يا مرحبا تفضل طيب أستاذنا الدكتور طيب إذا كان أرجع حضرتك مرة تانية على ما عود الأخ لو أراد يستفسر عن الأمر إذا كلمة موسى ليست كلمة عبرانية بل هي كلمة أصلها في فرعونية السؤال طيب كيف نزلت أو كتبت هذه التوراة باللغة العبرية
أنا لا يوجد عندي نصوص عبرانية من التوراة كما قال العلماء ترجع إلى أكثر من القرن التاسع قبل الميلاد
ثاني كده
لا كما قال العلماء أيضا لا يوجد عندي نسخة أو جزء مش نسخة كاملة بالعبرية قبل القرن التاسع قبل الميلاد بينما يؤرخ لموسى عليه السلام بالقرن الثالث عشر قبل الميلاد يعني عندي فترة 400 سنة ما عنديش فيها نص بالعبري أقدم نص وليس كاملا أقدم نص لجزء من هذا الكتاب بالعبرية يرجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد موسى يؤرخ له ب1300 قبل الميلاد
طيب ألست فضلت دكتور ذكرت الآن بأن هم قالوا في كتبهم بأن سيدنا موسى نزل عليه اللوحين مكتوبون بإصبع الرب يبقى مش ده من كلامهم أيضا هم يقولوا مكتوبة من
يعني إحنا بس خلي أولا هي لوحان كما قالوا لوحان لنا أن نتخيل هل يمكن أو ما هو حجم هذين اللوحين الذي يكتب عليه كل هذا الكتاب هل يعقل هل هناك لوحان من حجر يمكن أن نكتب مع مراعاة إيه أن الكتابة في القديمة كانتش بنفس الحجم الصغير ده هل يمكن يكتب كل هذا الكتاب على لوحين يعني أنا أكبر الترجيح عندي أن الذي كان مكتوبا على اللوحين هما الوصايا العشر لأن هذه أنا أعتقد أنها من بقايا من بقايا الوحي الإلهي في هذا الكتاب.
الوصل العاشر المنزلة سيدنا موسى أيضا.
نعم هي نعم. هذه فيها توحيد، فيها تشريع، فيها يعني أشياء يعني مقبولة أو تتفق مع كثير مما نزل على سائر الأنبياء.
طيب أنا هدخل حضرتك بالسؤال مباشرة وأسأل وأقول طيب هل يعني هل كتب سيدنا موسى عليه السلام هذه التوراة التي بين أيدينا؟ عاوز أسمع هو نفس السؤال لكن نعم. عاوز أسمعه بتأصيل أكثر من كده
بإذن الله تعالى. حاضر. أولا في سفر الخروج يحكي سفر الخروج
نعم.
أين مات موسى وكيف دفن ومكان قبره. طيب لو أن موسى كتبها إزاي بيوصف الساعات اللي مات فيها والمكان اللي اندفن فيه والمكان اللي فيه القبر؟ إذن هذا الجزء المكتوب معناه اللي كتب بعد وفاة موسى. طيب
يعني معنى الكلام ده حضرتك بترد على كلامهم بأن هذا الكتاب كان مكتوب في عصر سيدنا موسى؟
ما كانش مكتوب.
ده
كتب بعد موسى لأن
ده يرد على هذا الكلام.
ده واحد ازاي ان انا بوصف موتي اوصف موتي ازاي ان انا موتي فين وازاي والقبر فين. دي حاجة. الحاجة التانية ان بيتحدث سفر هو عن موسى بصيغة الغائب. فأنا لو انا اللي بكتب الكتاب هقول وكان موسى الرجل رجلا صالحا طيبا، هحكي عن نفسه اقول كده واتكلم عن موسى بصيغة الغائب؟ يبقى زين واحد بيكتب عن موسى. الحاجة التالتة ماذا بشأن الأحداث التي وقعت بعد موسى بألف سنة؟ ألف سنة هذا الكتاب الذي بين أيدينا استمرت كتابته ألف سنة،
ذكرت في أحداث حدثت بعد ألف سنة.
بعد ألف سنة.
تمام.
يبقى كيف ذكرها موسى تفصيلا المعارك والسبي والأسماء أسماء المولودين وإلى آخره؟ إذا لا يمكن أن يكون كتبها موسى،
يبقى
ولا يمكن أن تكون بالعبرانية، لأن ليس لدي دليل على الإطلاق أن بني إسرائيل أو العبراني الذين كانوا يعيشون في مصر كانوا يعرفون العبرية، وليس لدي دليل على أن موسى رغم أنه من بني إسرائيل أن خدوه قصر فرعون علموه العبرية. هل يعقل واحد تربى في بيت فرعون هيعلمه اللغة العبرية؟
أكيد اللغة الفرعونية.
لا نعم. شيء طبيعي.
نعم.
للآن لا يوجد أي شيء في الآثار المصرية القديمة، وجدنا آثارا باللغة الآرامية ولكن لم نجد شيئا باللغة العبرية.
يعني حضرتك بتقول إن هذا الكتاب لم يكن موجود أو مكتوب في عصر سيدنا موسى بالأدلة ذكرتها الآن، إنه ذكر وفاة سيدنا موسى وفين قبره، وذكر الفاظ كثيرة جدا والجمل بلفظ الغائب، وذكر في أحداث ألف سنة أتت بعد سيدنا موسى. طيب أستكمل في هذه النقطة لكن بعد أن أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بك.
اسمي وليد من الإسكندرية.
اتفضل يا فندم.
حضرتك أنا بس كنت عايز أسألك رأي، بقول إن بما إن سيدنا موسى عليه السلام كبر في مصر وبني إسرائيل كانوا كبروا في مصر، فأنا بقى يعني جاء في دماغي مثلا إن ممكن يكون التوراة نزل باللغة الجغرافية بتاعت أهل مصر.
أنا اللي بقوله كده. أنا اللي برجعه. وده السؤال اللي كنت أسأله بعد كده. ده كان نفس السؤال. تمام. شو أنا يعجبني جدا
أنا أرجع
الترابط اللي بين المشاهد وبين حضرتك.
وقال به بعض العلماء. لأن يعني من المنطقي واحد عايش في بيت فرعون يتعلم العبرانية وقومه لا يوجد دليل ولا توجد كلمة عبرانية في الآثار المصرية، وجدنا بقول لك على ضخامة الآثار المصرية المكتشفة لم نجد فيها أثرا عبرانية، إذا كيف كانوا يتكلمون العبرية؟
طيب السلام عليكم.
طيب يعني معنى كلام الأخ وليد هو أنا تكتب هذه اللغة بالفرعونية؟
يعني أنا بقول حاجتين. أولا أن موسى عليه السلام لم يكتب التوراة، لم يكتب التوراة الموجودة بين أيدينا ديت.
نعم.
ولم تكن لغتها الأصلية هي اللغة العبرانية.
طيب أنا عندي سؤال تاني. إذا كان هذا الأمر سيدنا موسى ما كتبش التوراة ولم تكتب هذه التوراة باللغة العبرية، طيب من كتب هذه التوراة وبأي لغة في بداية الأمر كتبت؟ لكن أيضا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كان في حضرتك كان سؤال اللي عايز أسأله بس هو الدكتور جاوب عليه.
اتفضل.
هي بالنسبة لبني إسرائيل قعدوا في مصر حوالي 400 سنة.
نعم.
طب يعني دلوقتي هل هم اللغة بتاعتهم اللي كانوا جايين بيها مع سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب كانت اللغة الايه بالضبط؟
نعم. دي كانت الحلقة الماضية تقريبا
تكلمنا عليها في الحلقة الماضية
لكن انا اذكرها سريعا باذن الله. ماشي.
فطبعا انا بتكلم على اساس ان هم دلوقتي يبقى التوراة دي اتكتبت باللغة اللي هي الفرعونية ولا كتبت باللغه اللي هم كانوا جايين بيها؟ وكانت العبريه هل كانت ظهرت دلوقتي ولا ما ظهرتش؟
طيب سؤال تاني استاذنا. طيب اتلقى اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم.
مع حضرتك مصطفى السعيد بتكلم من هولندا.
طب لو سمحت الصوت يكون اعلى شويه.
انا اسمي مصطفى السعيد بتكلم من هولندا.
اتفضل يا فندم.
أنا بحيي دكتور إدريس وبحيي حضرتك وعندي سؤال. بالنسبة للمسيحيين اللي هم مؤمنين بالعهد القديم والعهد الجديد هل المسيحيين أو معظم المسيحيين ونتكلم مثلا عن مسيحيين الشرق الأوسط اللي هم معنا في بلادنا عارفين بأن التوراة الحالية محرفة أو مش حقيقية؟ ده رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة لنا احنا كمسلمين الأخت اللي اتصلت من قطر السؤال بتاعها على فكرة حضرتك لسه ما تأجيش كله دلوقتي لأن هي قالت النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا عمر جاب له شيء من التوراة قال له أنت في شك يا عمر؟
وسيدنا
النبي عليه الصلاة والسلام غضب من سيدنا عمر لأنه كان بيقرأ في القرآن في اللي في التوراة. فهل يجوز ان انا مثلا حد يجيب سواء العهد القديم او العهد الجديد ويقرا فيه برغم احنا يعني زي ما الدكتور ادريس بيقول احنا متاكدين مش شبه متاكدين ده احنا متاكدين ان العهود دي الاثنين سواء ده او ده محرف. طيب هل
جميل
انا دلوقتي مؤمن فقط بالتوراة والانجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلهم على سيدنا موسى وسيدنا عيسى في الاول لكن الموجودين دلوقتي في عصرنا اللي احنا عايشين في ده دي كلها حاجات محرفه واعتقد وطبعا دكتور يصحح لو بتكلم غلط. اعتقد ان احنا مش ممكن نؤمن بالحاجات دي لان الحاجات دي كلها محرفه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسئله جميله جدا.
اسئله
جميله جدا. طيب نجاوب على اخونا الاول اللي ذكر ان اليهود في بدايه الامر باي لغه تكلموا؟
باي لغه تكلموا. هم اصلا جاؤوا من ارض كنعان.
نعم
كانت تسمى أرض كنعان وكانت اللغة التي يتكلم يعني أرض كنعان يتكلموا إيه اللغة الكنعانية فكانوا يتكلمون اللغة الكنعانية في الحلقة اللي فاتت قلنا هي أيضا من اللغات السامية تشبه العبرية وتشبه العربية وإلى آخره. لما جاءوا إلى مصر ماذا كانوا أولا يعني لا يوجد نص على الإطلاق يقول كانوا بيتكلموا إيه بس انا برجع زي ما حضرتك قلت واحنا كلنا عارفين هم عاشوا في مصر تقريبا 430 سنه. ده انا النهارده لما لو عشت هاجرت انا واولادي واحفاد يعني وقعدنا في اوروبا في انجلترا 100 سنه مش 30 40 سنه حتى لو انا رايح لهم بعرف عربي هنسى لغتي والاجيال اللي موجوده هتنسى اللغه
لان اللغه بنت المحاكاه.
فا اذا حتى لو كانت لهم لغه عبرانيه على مدى 400 سنة هذه اللغة اندثرت وما عنديش دليل بيقول ان هم كانوا جايين عندهم لغة عبرية. اللي بيؤكد او ينفي ايه لو توجد اثار انا عندي اثار باللغة الارامية وجدت في تل العمرنة في المنيا باللغة الارامية لان اللغة الارامية في القرن تقريبا 14 كان زي الانجليزي دلوقتي لغة عالمية ولغة دولية لانها سهلة. فوجدنا التجار وجدنا وثائق موجودة في تل العمرنة وفيها كلمات آرامية لكن ما لقيناش حاجة عبرية. الناس عاشوا بيدعوا بيقولوا احنا بنينا الأهرام احنا هنيجي ان شاء الله برضو هنفند هذه الأكذوبة. طيب وهم بيبنوا الأهرام كانوا بيتكلموا عبري ما فيش واحد منه كده كتب على الحيطة زي ما احنا بنكتب دلوقتي كلمة بالعبري ولقيناها؟ لا يعقل لا يوجد أي وهم يعرفون أنه لا يوجد دليل لكن المشكلة أنهم كذبوا أكذوبة وصدقوها وأقنعوا العالم بها وصدقها العالم. ده بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للأخ اللي تكلم من هولندا جزاه الله كل خير وأنا شايف أنه يعني متابع. بالنسبة للمسيحيين في الشرق هل يعرفون أن التوراة محرفة؟ لا مهما نقول نحن أنها محرفة فإحنا مخالفين لهم في العقيدة فبيعتبروا أن احنا كلامنا غير مضبوط. لكن أنا بستغرب إذا كان في بداية من القرن تقريبا 17 و16 في أوروبا مدرسة نقد الكتاب المقدس فيها يهود وفيها نصارى من أوروبا قالوا بالتحريف.
هم قالوا بذلك.
يا سيد أنا لا أقول الشيخ فلان أو الدكتور محمد أو الدكتور أحمد.
علماء الغرب.
علماء الغرب ومعي آراء اليهود أنفسهم. ما أنا مجمع آراء اليهود أنفسهم في فيما قالوه بالنسبة إلى هذا الكتاب والتغييرات التي طرأت فيه. لكن لا يعترفون بهذا. سواء نصارى الشرق أو غير نصارى الشرق لا يعترفون بأن هذا الكتاب. بل يعني أحد القساوسة اطلع على كتاب لي، كان في أخ يعني لا أعرفه كتب عن كتاب لي في صحيفة الوف نص صفحة. فالأسبوع اللي بعده كتب أحد القساوسة مقالا في نصف صفحة في جريدة الوف بيكفرني بنفس اللفظ الصريح. أنا ما جيتش عند الإنجيل، أنا بتكلم في إيه؟ في كتاب اليهود، بقول ده كذا. فده ازاي ده؟ ألم تقرأ في القرآن أن الله قال ولا مبدل لكلماته، والكتاب المقدس كلمة الله، فإذا أنت يعني تجاوزت الحدود وسيفعل فيك المسيح في الآخرة كذا.
طيب احنا كنا بنسمع يعني من بعض الناس بيقولوا ان في نسخة موجودة في على مستوى العالم تقريبا نسخة غير محرفة، الكلام ده مظبوط؟
لا يوجد اطلاقا،
لا يوجد
اطلاقا. انا عايز بس اكمل سؤاله، هل يجوز أن نقرأ في التوراة؟ نحن يا أخي الفضل لا نقرأها تعبدا، لا نقرأها تعبدا. نعم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما مر، هو سيدنا عمر ما خدش الصحيفة وراح له، ده مر عليه لقاه ماسك صحيفة من صحف بني إسرائيل، فقال له أمتهوكون فيها، أي أشاكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني أنت بتشك في كتاب الله عشان تلجأ لكتب اليهود؟ والله لو أن ما معنى الحديث، لو أن موسى يعني وجدني أو كان يعني حيا حين بعثت ما وسعه إلا أن يتبعني. فهنا الوضع يختلف. سيدنا موسى سيدنا عمر رضي الله عنه لم يكن يقرأ فيها للنقد العلمي أو ولم يكن يقرأ فيها تعبدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على المسلمين وهو في بداية الدولة الإسلامية أن يحدث خلط ما بين الكتب كما حدث عند الآخرين. عند الآخرين تداخلت الكتب.
توضيح جميل.
إذن فالنهي هنا ليس نهي أنا أقرأ كتاب اليهود علشان أثبت أن هذا الكتاب فيه كذا وكذا وكذا وأن كتابي الأصح وأنه أن لا أظن أن هذا يدخل في باب المحظورات. بدليل أين الشهرستاني، ابن حزم، علماء المسلمين القدامى، ولو أنها يعني لا يجوز، ما احنا الإسرائيليات دخلت ازاي يا أخي الفاضل؟ ما هي دخلت عن طريق بعض الصحابة سمعوا وأدخلوا ما سمعوه من هذا الكتاب، أدخلوه في تفسير القرآن.
نعم
نحن لا ندخل، نحن نقرأ ونقول والله هنا في خطأ، هنا في كذا، هنا في كذا. إذا أنا لا أعتقد وأتمنى أن مشايخنا يعني الأفاضل في الرحمة أن يوضحوا هذه النقطة، أن دراسة هذا الكتاب
دراسة
علمية.
نعم.
لإثبات ما فيه هذه أظنها إن شاء الله ليس فيها شيء. أما أنا لا يمكن أن أقرأه تعبدا على الله وإلا أكون قد
طيب أشرف. هو أخونا السائل أيضا بيسأل بأن هذه الكتب محرفة، ونحن مطالبون بأن نؤمن بجميع الكتب التي أنزلت على الأنبياء، فهل نؤمن بهذا الكتاب الذي يوجد بين
أنا ذكرت في البداية أنا وكل المؤمنين بنص القرآن مطالبون بأن نؤمن بأن هناك توراة نزلت على موسى وأن هناك إنجيل نزل على عيسى، لكن لم نقل أن هذه التوراة هي لم يقل اليهود بذلك أن هذه التوراة هي التي أنزلت على موسى.
اليهود قالوا ذلك؟
يا أخي إن شاء الله لو أنا ما يعني لو في وقت أو لا يسمحوا لنا نمتد حتى الفجر سأقول. إذا لو إن شاء الله لا يوجد وقت
سنقول. إن شاء الله نتكلم بإذن الله في الحلقة القادمة نوضح هذه المسألة.
يعني اليهود المنصفين العلماء لم يقولوا بهذا الكلام. إذا فالنهاردة أنا كيف أقول أنا أن هذه التوراة هي كتابا يسمى التوراة أنزل على موسى، ليس هو هذا الكتاب، ليس منه إلا اسمه وبعض الفقرات اللي ممكن ترجع في معناها إلى الوحي الإلهي، لكن في لفظها الله أعلم.
إذن أستاذنا الدكتور، من كتب هذه التوراة؟
إذن من كتب هذه؟ نعود السؤال. نعم، أولا يعني سريعا، في القرن السادس عشر أعلن أبو ديسفاين سنة 1520
نعم
أن مؤلف الأسفار الخمسة، الأسفار الأولى بس اللي هي بنطلق عليها كلمة التوراة،
نعم،
اللي هي سفر التكوين والخروج
والتثنية
واللاويين والعدد والتثنية،
نعم،
أن هذه الأسفار مؤلفها مجهول. 1520
هذه الأسفار مؤلفها إلى الآن لا يعرف.
هذا رأي بودستاين 1520 مش الشيخ بودستاين، خد بالك.
هذا
من إسمه ألماني، نعم،
عالم غربي،
نعم،
نعم.
في القرن 17 علماء الجزويت النصارى، واحد منهم اسمه بريرا، وضع يده على بعض النصوص الموضوعة في التوراة، قال النصوص دي ليست أصلية وليست أصيلة. برضو مش الشيخ بريرا، لا ده كده. في حقيقة إدموند جاكوب قال إن لم يكن هناك نص واحد فقط للتوراة، ده أنا كان عندي مجموعة نصوص. ده إمتى؟ ده القرن الأول قبل الميلاد. قال كان موجود ثلاث نصوص تم تأليف واحد منها بعد 100 سنة كمان. إذا ما كانش عندي نص واحد، كان عندي نصوص اتجمعت وخدوا منها الناس اللي بيكتبوا الكتبة وكونوا لنا كده. في انا عايز بس معلش، ما هو اذا ما فيش وقت احنا لازم نكمل هذا، لان هذه النقطة اقول لك انا اختمها بحاجة واحدة. في سفر ارميا، سفر ارميا احد اسفار الانبياء الموجود، بيقول ايه النبي ارميا، وده النص، كيف تقولون، بيقول الكلام لبني اسرائيل لقومه، كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا، حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتب الكاذب.
لا أنا هختم بهذه الجملة،
اقرأوها إلى أن نلتقي. سفر إرميا الإصحاح الثامن الفقرة الثامنة، كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا، حقا إنه إلى الكذب حولها من، قلم الكتب الكاذب. هذا قول النبي إرميا وليس قول الشيخ محمد إرميا.
هو في الحقيقة لما حد عينه بتوجعه ما ينفعش يروح لدكتور بطنة، ولما حد راسه بتوجعه ما ينفعش يروح لدكتور عيون، ولما حد يعرف عن يعني يحب يعرف حاجة عن تاريخ اليهود لازم يروح لحد متخصص، ويبقى هو أكيد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، اللي لو اتكلم أنا ما أقدرش أجاريه ولا أقدر أتكلم معاه، لأن كتير جدا من اللي بيقوله طلاسم بالنسبة لي وبالنسبة لكتير جدا من المشاهدين. لكن على العموم تعالوا بإذن الله تعالى في السبت القادم لنسمع المزيد والمزيد عن هذه الأمور التي نسمعها لأول مرة على شاشات الفضائيات المصرية، فتابعونا في السبت المقبل إن شاء الله. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، شكر الله لك.
جزاكم الله خير.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.